بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرة بعض المسائل المهمة المتعلقة بعلم المواريث من خلال الأوراق التي بين أيدينا. وتقدم معنا معرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، والفروض المقدرة في القرآن الكريم وأصحابها والشروط في ذلك. ومعنا الورقة بين أيديكم التي فيها يعني التي مرت معنا، هذه دائما نجعلها بجانبنا لأن سنحتاج إليها يعني أثناء حل المسائل أو نعم. طيب، نمر مرور سريع عليها ولا ما يحتاج؟ طيب، خلينا نخلص الأوراق التي معنا وبعدين من خلال المسائل ممكن يعني نمر عليها. طيب، ثم الورقة التي بعد أن عرفنا الإخوة أصحاب الفروض، أصحاب الفروض يعني الذين يرثون بالفرض، يعني لهم نصيب مقدر في القرآن. السلام عليكم. ننتقل إلى من يرث بالتعصيب. السلام عليكم. من يرث بالتعصيب، عندك في الورقة التعصيب لغة الإحاطة كالعصائب، وكذلك العصابة من الناس أو العصابة من الناس يعني الجماعة، ونحن عصبة يعني جماعة، يعني جماعة يلتفون ويحيطون بالأمر. وسمي هؤلاء الورثة بأنهم عصبة، لماذا؟ قالوا لأنهم أحاطوا بالميت كعصابة الرأس، وقيل لأن بعضهم يتقوى ببعض من العصب وهو الشد. تلاحظون في الرسمة التي عندكم الميت في الوسط، وتلاحظ العصبة بالفعل يحيطون به من كل جانب، من فوق وتحت وعلى يعني على الحواشي. اصطلاحا العصبة هم من يرث بغير تقدير، من يرث بغير تقدير، ليس له نصيب محدد في القرآن أنه النصف أو الربع أو الثمن، لا، يرث الباقي بغير تقدير، يعني يأخذ الباقي. وهم أقارب الميت من الذكور، ومن ينزل منزلتهم من الإناث، يعني توجد هناك بعض الوارثات يدخلن في العصبة ينزلون منزلة الذكور. أقسام العصبات عندنا ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. العصبة بالنفس نوعان: عصبة سببية وعصبة نسبية. السببية الولاء كما مر معنا، وهي آخر جهات العصوبة، يعني إذا ما كان هناك يعني عصبة بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير، ننتقل إلى المعتق. كما عرفنا المعتق يرث من يعني من يعني اعتقه، إذا كان هذا العبد مثلا ليس له أصحاب فروض وليس له عصبات، فينتقل الميراث إلى من؟ من يرثه؟ المعتق أو المعتقة. إن عدم فعصبتهما بالنفس، عصبت المعتق، عصبت المعتق. نعم. طيب، أما العصبة النسبية هنا هذا هو المراد هنا، وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم. فإذا العصبة بالنفس هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأب من الأم، آسف، إلا الزوج والأخ من الأم. ذلك تلاحظ الآن معنا الورقة التي تقدمت معنا في الحقيقة، يعني لو تلغي الزوج والأخ من الأم الباقون كلهم عصبة، لأن الأب له نصيب مقدر في القرآن، لكن أيضا يكون إيش من العصبة؟ متى؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث يأخذ الباقي، وكذلك ممكن أن يكون عصبة متى؟ إذا كان هناك فرع وارث إيش مؤنث أنثى، إذا كانت هناك بنت الأب يأخذ السدس مع الباقي. والجد له نفس حالات الأب، بقي من الذكور من لا من الورقة التي معنا ما شيء ذكور، كلهم الباقي إناث. نعم، ذلك قلنا أين الذكور إذن في الميراث؟ يدخلون في العصبة، يدخلون في العصبة. طيب، نقرأ هنا بعض القواعد في هذا الباب. من انفرد منهم أخذ كل المال كما قال الله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهو يعني أخوها، الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وهذه الآية التي في آخر النساء بالإجماع أنها في الأخ الشقيق والأخ لأب. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد. المهم أن إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال، يأخذ كل المال، يعني ميت مات عن ابن فقط خلاص ميراث كل للابن، ميت مات عن أب يأخذ كل المال، مات عن أخ فقط، عن عم، وهكذا. هذا إذا انفرد. طيب إذا كان مع صاحب فرض، إذا وجد مثلا ابن مع صاحب فرض مثلا مع الأم، نعطي الأم ماذا؟ نعطي الأم أولا إيش حقها؟ الأم كم؟ إذا وجد فرع وارث كم تأخذ؟ سدس. نعطيها حقها الوارد في القرآن، الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى أو وجد اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات نعطيها السدس. أما إذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك إخوة نعطيها الثلث. طيب، فإذا نعطي أصحاب الفروض حقهم ثم الباقي يأخذه من؟ العصبات. نعم، العصبة. وهذا دليله ماذا؟ نعم، فلأولى رجل ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، هذا هو ألحقوا الفرائض بأهلها. أولا تبدأ في حل مسألة بأصحاب إيش الفروض، ثم قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب، القاعدة الثالثة، إذا استغرقت الفروض التركة سقط، يعني أصحاب الفروض، إذا أنت قسمت التركة على أصحاب الفروض ما بقي شيء للعصبة، ماذا يأخذ العصبة؟ خلاص لا شيء، يسقط. يعني أعطيت الأب وأعطيت الأم وأعطيت الزوج وأعطيت كذا كذا، طيب بقي مثلا عم، خلاص ما له شيء مثلا. فالعصبات يمكن أن يسقطوا، إلا من الإبن فإنه لا يمكن معه الاستغراق، ما يمكن مع الإبن أن يستغرق أصحاب الفروض التركة كلها. سبحان الله، هذه حكمة من الله تعالى، الله تعالى جعل هذه الشروط والمقادير بطريقة لا يسقط معه الابن أبدا. نعم. وكذلك لا يسقط من الأب طبعا والجد. الجد معروف متى يمكن أن يسقط؟ إذا كان ماذا؟ نعم إذا نعم يسقط إذا وجد الأب. إذا وجد أب يسقط الجد، أو مثلا جد أقرب يسقط الجد ماذا؟ الأبعد. أقرب يسقطه. فالمهم لكن إذا ما وجد الأب كذلك الجد يعني لا يسقط، لأنه له نفس حالات الأب، يرثان بالفرض، يرثان بالفرض. ولذلك إذا اجتمع ابن مع أب يتحول الأب إلى ماذا؟ ما يكون عصبة، يكون إيش من أصحاب إيش؟ الفروض، مثل ما عرفنا في الورقة. إذا وجد فرع وارث ذكر الأب يأخذ إيش؟ السدس فقط. الأصل يعني كأن الأصل إخوة أن الأب عصبة، وعصبة قوية، أب الميت يأخذ الباقي. لكن إذا وجد فرع وارث، هذا الفرع الوارث يعني أقرب أو أقوى. فلكن إذا كانت أنثى، إذا كانت أنثى تأخذ نصيبها، البنت تأخذ مثلا النصف والأب يأخذ السدس مع الباقي مثلا. لكن الذكر الآن الذكر يأخذ كل شيء والأب يأخذ كل شيء، فكيف يكون؟ فإذا وجد أصلا ابن مع أب مباشرة الأب ينتقل إلى ماذا؟ إلى أن يكون من أصحاب الفروض، فيكون له فرض مقدر في القرآن، وهو كم؟ السدس، يعطى السدس والباقي للابن، إن الابن يعني أقوى. نعم. إذن هذه يعني قواعد عامة في هذا الباب، واضح يعني تصور هذا الأمر. الآن إذا اجتمع عاصبان فأكثر كيف تقدم؟ تقدم من؟ نعم. عندك قال الجعبري رحمه الله: فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فعندنا نقدم أولا بالجهة، والجهة كما عندك في الرسمة هنا اللي أمامك، العصبات كما ترى، أول جهة البنوة، ابن الميت أو ابن ابن وإن نزل، هذه الجهة الأولى المقدمة. ثم الجهة الثانية الأبوة، الأب والجد وإن على، نعم بمحض الذكور. نعم. هذه الجهة الثانية. لكن عرفنا إذا اجتمع ابن وأب الأب يأخذ السدس والباقي للابن. ثم الجهة الثالثة أخوة، الأخ شقيق والأخ لأب، وابن الأخ شقيق وابن الأخ لأب، هذه جهة الأخوة. ثم الجهة الرابعة العمومة، الجهة الرابعة العمومة، فالعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل. فإذا أولا نقدم من عن طريق الجهة، يعني مثلا الابن يحجب من؟ مثلا الجهة الثالثة. قلنا الأب ما الابن ما يحجب الأب، لكن يعني الأب يحصل على السدس والابن يأخذ الباقي. لكن مثلا الجهة الثانية الأبوة تحجب ماذا؟ الجهة ماذا تقدم على الجهة الثالثة؟ الأخوة. إذا يوجد عندك أب وأخ شقيق خلاص يسقط من؟ الأخ الشقيق. مثلا عندك ابن وأخ شقيق يسقط من؟ الأخ الشقيق، أن الجهة الأولى موجودة خلاص الجهة الثالثة ما ترث. طيب الجهة الثالثة موجودة، يوجد أخ شقيق ويوجد عم، تعطي من؟ الأخ الشقيق، والعم يسقط، وهكذا كل هؤلاء الجهة الرابعة تسقط إذا وجد الأخ الشقيق وهكذا. فأولا تنظر في يعني الجهة، هذه الجهات الأربع يقولون بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة. طيب ثم بقربه، يعني إذا كان من نفس الجهة فانتنظر إلى الأقرب للميت. عندك كما عندك في الأمثلة الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأنه أقرب إلى الميت. وابن الأخ أصلا يصل الميت عن طريق الأخ الشقيق. كذلك ابن الأخ لأب، إذا عندك ابن أخ لأب وعندك ابن ابن أخ شقيق، ها؟ ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، تقدم من؟ ابن الأخ إيش؟ لأب. ابن أخ لأب مقدم على إيش؟ ابن ابن أخ شقيق. لماذا؟ ها؟ القرب، يعني ننظر إلى القرب هنا، مع أن يعني ابن الأخ شقيق أو ابن ابن أخ شقيق أقوى، يمكن عنده قوة لأنه إيش يعني يتصل إلى الميت يعني عن طريق الأخ الشقيق الذي يعني يصل إلى الميت من الأب والأم، أخ شقيق. لكن أخ لأب يصل إلى الميت إيش عن طريق من؟ الأب فقط، لأن أخ شق أخ لأب. فكذلك ابن ابن أخ شقيق أقوى من ابن أخ لأب في القوة، يعني القوة تأتي إيش؟ كيف تأتي القوة؟ أن يتصل الميت إيش من جهتين، يعني برابطتين، رابطة الأب والأم. أما الأخ لأب يعني أضعف، أن يتصل إلى الميت برابطة الأب فقط. فكذلك أبناؤهم وإن نزلوا، لكن نحن نعتبر القرب، نقدم القرب على القوة، عرفنا؟ فيقدم ابن الأخ لأب على ابن ابن أخ شقيق. طيب، وبعدهم التقديم بالقوة جعلا، يعني عندك مثلا الأخ الشقيق طبعا مع الأخ لأب، أيهما تقدم؟ تلاحظ أنهما نفس الدرجة، يعني ما أحد أقرب من الثاني، ونفس الجهة، نفس الدرجة، يعني الجهة واحدة والقرب واحد، أخ شقيق وأخ لأب، لكن أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق، واضح أخ الشقيق أقوى، فيقدم على الأخ لأب، وهكذا. فإذن هذه قاعدة مهمة، هذا الأصل في باب الإخوة، تقديم العصبات، الجهة ثم القرب ثم إيش؟ القوة. طيب، عندك العصبة بالغير، العصبة بالنفس، طبعا سموا عصبة بالنفس لأنه كما ترى يعني هو بنفسه يرث، هو بنفسه عاصب، ما يحتاج إلى واحد ثاني حتى يكون معاه عصبة، لا، هو بنفسه يأخذ الباقي. العصبة بالغير يعني بواسطة الغير، وهذه تتعلق بالإناث مع يعني الإخوة، وهم أربعة: البنت وبنت الابن، مهما نزلت يعني المقصود نزلت عن طريق الابن، يعني بنت ابن 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 مثلا كذا يعني المقصود. أما بنت بنت الابن ترث ولا ما ترث؟ ها؟ بنت بنت الابن هذه من ذوي الأرحام ما ترث، يعني ليس لها ميراث بالعصبة أو بالفرض. فالأحسن نقول يعني مهما نزل أحسن، ومهما نزلت المقصود نزلت من خلال الابن. طيب، والأخت الشقيقة والأخت لأب، كيف يكون هؤلاء عصبات؟ يعصبها الذكر المساوي لها في الجهة والدرجة والقوة، إلا في بنت الابن فيمكن أن يعصبها الأنزل منها وهو ابن ابن الابن. هذه القاعدة هنا في العصب بالغير. عصب بالغير يعني مثل عندك بنت يعصبها من؟ الابن، يعني أخوها. الأخت الشقيقة يعصبها من؟ الأخ الشقيق. الأخت لأب يعصبها من؟ الأخ لأب. إيه الآن يعني الأصل أن البنت لها إيش يعني فرض مقدر في القرآن كما عرفنا، يعني الإخوة ننتبه أصلا الآن لما نقرأ هذه القواعد هي يعني تقريبا مر معنا مثلها تماما في الورقة اللي أخذناها في الدرس الماضي، هذه الورقة الطويلة التي فيها أصحاب الفروض، لكن هنا بعبارة أخرى تقريبا بصياغة أخرى. مثلا لما نقول البنت مع الابن عصبة بالغير، هذا وين موجود في الورقة؟ عندك في الباقي. شوف، البنت تأخذ الباقي متى؟ وجود المعصب، مكتوب عندك عصبة بالغير ذكر مساوي لها في الدرجة، إذن هذا نفسه هو إيش هذا الذي الآن نقرره هنا. عندك مثل أخت الشقيقة، متى تأخذ الباقي؟ إذا وجد أخ شقيق عصبة بالغير، وإذا وجد فرع وارث مؤنث، فرع وارث أنثى يعني بنت أو بنت الابن، هذا عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. وفي هذه الحالة قلنا الأخت الشقيقة تحجب مثل ما يحجب الأخ الشقيق، تحجب من يحجبه الأخ الشقيق. فهذا بعبارة أخرى سيأتي معنا في العصبة بالغير وعصبة مع الغير. نعم، فإذا عندك الآن نعم، فالأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق. نعم، وطبعا هنا للذكر مثل حظ إيش الأنثيين، فهنا البنت ما يكون لها نصيب مقدر، الأخت الشقيقة ما يكون لها نصيب مقدر، تنتقل أنها من أصحاب الفروض، تكون إيش عصبة بالغير، إلا يعني لابد إذن أن يكون مساويا لها في الدرجة، إلا بنت الإبن. بنت الإبن يمكن أن يعصبها من يعني ابن الإبن أو من هو إيش أنزل منها، من هو أنزل منها. لو تذكرون ذكرنا هذا في الورقة، بنت الإبن يعني الباقي متى وجود المعصب وهو ابن ابن وإن نزل، ابن ابن وإن نزل تأخذ الباقي. أما إذا كان أعلى منها فيحجبها كما عرفنا، سيأتي معنا في الحجب، يعصبها يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذا؟ ها؟ طيب، العصبة مع الغير، أنثى صاحبة فرض تعصبت مع أنثى غيرها، شوف العصبة بالغير عندك أنثى مع ذكر، لكن هنا العصبة مع الغير أنثى مع إيش مع أنثى. وهذا يكون كيف؟ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنات، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت فأكثر، أو بنت الإبن فأكثر. يقول صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات إن تكن، إن تكن تكن هنا تامة، يعني إن وجدت بنات، الأخوات إن وجدت يعني معهن بنات فهن معهن معصبات. يعني كيف؟ إذا وجدت أخت شقيقة مع بنت مثلا، كيف تقسم هنا أخت شقيقة مع بنت؟ البنت طبعا الإخوة أقوى، أو يعني نعم أقرب للميت، فتأخذ النصف، نصيبها المقدر في القرآن النصف إذا كانت واحدة، وإذا كانت اثنتين ثلثين مثلا. المهم تأخذ البنت نصيبها، ثم الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ الباقي، تأخذ الباقي. مثاله أخت شقيقة مع بنت، مع بنت، فتأخذ البنت فرضها، ونما ليس يعني بينهما بالتساوي أو للذكر مثل حظ، لا كلهم إناث، لكن مقصود بالعصبة مع الغير أن البنت أولا تأخذ نصيبها، والأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير. البنت ما تكون عصبة هنا، ما تسمى عصبة، وإنما العصبة هنا مع الغير المقصود بها الأخت الشقيقة أو الأخت لأب فقط، تكون عصبة مع الغير مع البنت. يعني إذا كان هناك أخ شقيق تكون عصبة بالغير، لكن إذا كان هناك بنت تكون عصبة مع الغير، فتأخذ البنت النصف والباقي يكون للأخت الشقيقة. طيب إذا كانت بنتين، إذا كانت بنتين هل ستأخذ شيئا؟ الأخت الشقيقة نعم نعم تأخذ فرضها والباقي يكون للأخت الشقيقة. نعم، لكن قلنا هذا في ما نلخبط بين هذا وبين إيش، إذا وجدت بنتين مع بنت ابن، إذا وجدت بنتين تأخذ الثلثين، وبنت الابن ما يبقى لها شيء، ها؟ لكن إذا وجدت بنت مع بنت ابن قلنا البنت تأخذ النصف والسدس، تأخذه من بنت الابن تكملة للثلثين، لكن هنا في مع الأخت الشقيقة ما ننظر لتكملة الثلثين، أصلا هي عصبة إيش مع الغير. فتخيل ما في إلا أختين، الأختين شقيقتين تأخذ الثلثين، وتوجد مثلا أخت شقيقة تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. نعم نعم اي نعم، يعني هنا كما عرفنا تكون بقوة. نعم هذا موجود عندنا تنبيهين، عندنا تنبيهان. اذا عرفنا الإخوة الأخت الشقيقة مع البنت او مع بنت الابن، حتى يعني حتى مع بنت الابن التي انزل في الدرجة، بنت الابن مثلا تأخذ النصف والباقي للأخت الشقيق، الأخت الشقيقة. بنت الابن إذا كانت أكثر من واحدة تأخذ ثلثين والباقي للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. بنت 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 ما ترث، بنت ابن تقصد مع الشقيقة؟ لا عادي، يعني هنا الأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير سواء كان معها بنت أو أنزل. بنت بنت البنت لا ما ترث هاي أبدا. ولهذا نحن عرفنا لابد أن ننتبه أول شيء للوارثات والوارثين. نعم طيب، تنبيهان، يشترط أن لا يوجد مع الأخت الشقيقة أو لأب أخ شقيق أو لأب، وإلا ستصبح عصبة إيش بالغير. يعني إذا وجد أخ شقيق مع الأخت الشقيقة خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير تكون كالأخ الشقيق أو لأب، فتحجب من يحجب من يحجبه، فتحجب من يحجبه. يعني هذه مهمة جدا إخوة، خفية في المسائل، مرات يدخل الخطأ بسبب نسيان هذا الأمر. إذا خلاص أعطيت الأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع الغير يعني مع البنت، فيكون في بالك أن الأخت الشقيقة أصبحت بقوة من الأخ الشقيق في الحجب. فإذا وجد في المسألة عم مثلا، إذا وجد في المسألة عم أو وجد في المسألة ابن أخ شقيق، ما تقول كذلك الباقي يحصل عليه مثلا العم، لا خلاص انت اعطيت الباقي الاخت الشقيقه. طيب من الذي يحجب العم او يحجب ابن الاخ الشقيق؟ الاخت الشقيقه نفسها، لان اصبحت بقوه من الاخ الشقيق. فعندك في الجهه الثالثه الاخ الشقيق يحجب الجهه الرابعه او يحجب من هو انزل منه مثلا، فكذلك الاخت الشقيقه تحجب من يحجبه الاخ الشقيق، وكذلك الاخت لاب تحجب من يحجبه الاخ لاب. فهذا ما يتعلق بالتعصيب. نعم واضح إن شاء الله الإخوة. إيه نعم، لكن هذا سبحان الله مع التمرين، يعني هو الإخوة المواريث في النهاية يعني ممكن أنت تضع هذه الأوراق أمامك وتحل مسائل، ما عليه في البداية تتمرن نشوف كيف، هل تستطيع أن تحل مسائل فقط من خلال مثل ورقتين عندك؟ إذا كان خلاص هذا واضح، يبقى الإنسان يحفظ مثلا الجهات، الجهة هذه مقدمة ثم هذه ثم هذه، يحفظ مثلا يكون في بال هذا التصور، البنت مع الابن عصبة للذكر من حظ الأنثيين، مثلا بنت الابن مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت الابن مع ابن ابن الابن أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، أن في بال أن الأنزل يعصبها. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، خلاص هذه تحفظها يعني واضحة، لأن تعرفنا ولا عصبة يعني بالغير. ثم عندك يكون في بالك أخت شقيقة إذا وجدت مع البنت تكون عصبة مع الغير، تعطي البنت حقها ثم تأخذ الأخت الشقيقة الباقي، أو كذلك أخت لأب، أو كذلك أخت شقيقة مع بنت الابن أو بنت ابن الابن، تكون إيش عصبة مع الغير، أعطي هذه نصيبها النصف أو الثلثين والباقي تأخذه الأخت الشقيقة، وتحجب من يحجبه الأخ الشقيق كذا، يعني باختصار. طيب ننتقل للموضوع الحجب، نقلب الورقة. الحجب لغة المنع كالحجاب، والصلاح المنع من قام به سبب الإرث من الإرث. نعم يعني إنسان أو وارث قام به سبب الإرث يستحق الإرث لكن يمنع من الإرث بسبب يعني وجود هذا الوارث الذي هو مثلا أقوى أو أقرب أو طيب. والحج ينقسم إلى قسمين، إما حج بالكلية يسمى حج حرمان، يعني ما يعطى شيئا، ما يعطى شيئا، هذا حج حرمان، وهذا هو المقصود بالبحث هنا. لما نتكلم عن الحج نحن نتكلم عن حج ماذا؟ الحرمان. أما حج بالنقصان الذي هو إيش؟ أن يحجبه عن أوفر حظيه، أو من أوفر حظيه، يحجبه من أوفر حظيه، يعني يكون الوارث له مثلا مثل الأم لها الثلث، يمكن أن يكون لها السدس. فإذا ما كان هناك جمع من الإخوة ولا فرع وارث يكون لها الثلث، لكن إذا وجد مثلا ابن أو وجدت بنت كأنها حجبت الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، جعلتها تأخذ أقل، فهذا يسمى حجب نقصان. مثل ما عندك الأم تنتقل من الثلث إلى السدس، وكذلك يكون بسبب الازدحام، مثلا زوجتان أو أكثر، يعني زوجة نصيبها ماذا؟ الربع، إذا ما كان هناك يعني فرع وارث للزوج، أو نصيبها الثمن إذا كان لها إذا كان هناك إيش فرع وارث للزوج. إذا كان هناك زوجتين يشتركان إيش في الربع، يعني بالتساوي، فيكون نقص حظها. نعم. طيب كذلك هنا معلومات يعني مهمة، فرق بين المحروم والمحجوب. المحروم من قام به مانع كالقتل، يكون موانع الإرث، ذلك يضع لك في المسألة ابن قاتل مثلا، خلاص هذا محروم. المحروم لا يحجب غيره، هو ما يأخذ شيء ولا يحجب غيره، فمثلا ابن قاتل نعم ما نعطيه شيء، لكن ما يحجب أيضا مثلا يعني مثلا يوجد مثلا أب في المسألة، فهذا الابن ما يجعل الأب يأخذ السدس فقط، لا، الأب مثلا يأخذ الباقي مع وجود الابن، لأن هذا الابن إيش محروم أصلا. هذا بالنسبة لمن قام به مانع، لكن نحن نتكلم هنا عن المحجوب. المحجوب وجد من هو أولى منه، وجد من هو أولى منه، فمثلا الابن موجود، خلاص العم ما يأخذ شيئا، أنا وجد الابن الذي هو أولى من العم، فالابن يحجب العم مثلا. قد نعم، والمحجوب قد يحجب غيره، المحجوب قد يحجب غيره. نعم. نعم. عندك أب وأم وإخوة. نعم. قد يحجب غيره. نعم. طبعا سيأتي معنا أن يعني بعض القواعد، الأب والأم طبعا لا يحجبون حجب يعني حرمان أبدا، الأب والأم هكذا قضى الله تعالى في القرآن، بسبب يعني هذا لما فرض لهم يعني مقادير معينة بشروط معينة لا يمكن أن يسقطون أبدا. لكن الإخوة محجوبون بالأب، هنا يعني هنا قد يحجب غيره، يعني هو محجوب ويحجب غيره. كيف؟ مثل الإخوة مثلا الأب، المقصود هنا آسف، المقصود هنا مسألة، هي مسألة، نعم الآن فهمت، أنا كاتبينها من زمان ولا أدري. المقصود مسألة أب وأم وإخوة، إذا اجتمع في المسألة هكذا، عندك مسألة يلا حل المسألة هذه، إذا قيل لك في يوجد مات ميت وترك أب وأم وإخوة، ها؟ الأم كم تأخذ؟ السدس. والأب كم يأخذ؟ ها؟ هل يوجد فرع وارث؟ لا، إذن يأخذ ماذا؟ الباقي، يأخذ الباقي. يعني قلنا الأب إذا كان في فرع وارث مذكر كان في ابن يأخذ السدس، إذا كان في بنت يأخذ كم؟ سدس مع الباقي، إذا ما وجد فرع وارث يأخذ الباقي. طيب الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي كله، الإخوة محجوبون بمن؟ بالأب. نعم. فتلاحظ أن الإخوة محجوبون بالأب، لكنهم جعلوا الأم تأخذ ماذا؟ من السبب في أن الأم ما تأخذ الثلث؟ الإخوة، لأنهم محجوبون، هم ما بيأخذون شيء، لكن حجبوا الأم حجب يعني نقصان. نعم، إذا ما يوجد إخوة تأخذ الأم كم؟ الثلث. إن قلنا الأم نصيبها ماذا؟ كما في الورقة التي معنا، الأم إما السدس ولا الثلث. إذا ما وجد فرع وارث لا أبناء ولا بنات، وما وجد إخوة، تأخذ الأم الثلث. نعم، فهنا هذا المقصود، أنه يعني قد يحجب غيره وهو محجوب في نفس الوقت، يحجب غيره حجب يعني نقصان. قواعد في حجب الحرمان تراجعونها، كتبت هذا أنا كتبتها قديمة، الورقة تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عندك كتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين، أيضا ألفه للمراحل الثانوية في الدراسة هناك، تسهيل الفرائض ذكر بعض القواعد. أيضا من القواعد المهمة، ستة لا يحجبون أبدا، ستة لا يحجبون أبدا: الزوج، الزوجة، الأب والأم، والابن الصلب، والابن الصلب، والبنت يعني نعم من يعني الصلب. نعم، لكن طبعا ابن الابن، بنت الابن، يحجبهم الأعلى منهم. طيب، كذلك هناك قاعدة الإخوة يقولون: كل من يدلي إلى الميت بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث الذي يدلي به. يعني مثلا الجد يدلي بالأب، فإذا وجد الأب يحجب الجد كما عندك في المثال. لكن ابن تيمية يقول هذه القاعدة يعني باطلة طردا وعكسا. لماذا؟ يقول: قد توجد الواسطة ويرث، مثل الإخوة لأم، الإخوة لأم، يعني الإخوة لأم يصيرون الميت من طريق ماذا؟ الأم. لكن هل تحجبهم الأم؟ لا، الأم مع وجود الإخوة طبعا، مثلا اثنين فأكثر من الإخوة ستأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون نصيبهم أيضا، لهم نصيب يعني محدد في القرآن، يعني كما هو معروف إما الثلث ولا السدس، هم شركاء في الثلث إذا تعددوا، إذا كان واحد يأخذ السدس، هذا بشرط عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث مطلقا، لأن عرفنا البنت أو الابن يحجب الإخوة لأم. طيب، وعكسا قد لا توجد الواسطة ولا يرث، لا توجد الواسطة في نفس الوقت لا يرث، مثل ابن الابن مع عدم وجود أبيه يعني الابن، لكن يوجد من؟ الابن الذي هو عمه. تصورنا يعني عندك في المسألة الميت مات عن ابن، وعن ابن ابن، ليس ابن هذا الابن الذي ترك الميت، لا، ابن ابن آخر، فابن الابن هذا لا يأخذ شيئا مع عدم وجود إيش؟ الواسطة بينه وبين الميت، طريق مفتوح، مثلا أبوه ميت، لكن أبناء الابن هنا ما يأخذون شيئا، لأن الطبقة الأولى موجودة يعني أعمامه موجودين، ما يأخذ شيئا. نعم، طبعا هذا عند الأحناف يسمون الوصية الواجبة. تعالي تسأل سؤال ثاني.
قاعدة تكون تابعة، لأن والمقصود
بالإدراء
هي الطبقة كاملة سواء كان عم أو
أي، ممكن، صحيح، صحيح. أنا أقول هذا كلام ابن تيمية، لكن يعني طبعا أصحاب يمكن مرت معنا أظن هذه القاعدة، ولا في جدات، ولا وإن الورقة اللي فيها من يرث قلنا نستثني مثلا، يعني لما قلنا إيش هنا، كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث، كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث إلا، يعني انظر كيف استثنى وحتى إيش ما تبطل هذه القاعدة، إلا الأخ لأم والعصبة الذكور المدلوم بالمعتقة. نعم، لا بالفعل هو لما تنظر القاعدة هذه يعني تفيدك في المواريث، أن كل من يدلي إلى الميت بوارث يحجبه هذا الوارث، تستثني إلا إيش؟ الإخوة لأم. نعم الإخوة لأم ما يحجبون بالأم، لكن الطبقة الأعلى تحجب الطبقة الأدنى. طبعا هو تصحيحها يقول: من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، أو من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. يعني ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به. الشاهد أنه يعني تعبير آخر، لكن هو نمشي على المشهور هذا، يعني ما يكون فيه انتقاد إلا في مسألة الإخوة لأم، وهذه مسألة يعني مستثناة من هذا، والله أعلم. طيب، عندنا الإخوة قاعدة الحجب هي نفسها التي مرت معنا في العصبة بالنفس، يعني الحجب هنا يقوم على هذه القاعدة التي مرت معنا: الجهة ثم إيش؟ القرب ثم القوة. نعم. يذكرون قواعد يعني كثيرة في هذا الباب، لكن في النهاية الإخوة كلها ترجع إلى يعني الشروط الموجودة عندك في الورقة، وكل واحد متى يرث، يعني لأن في بعض الأحوال مثلا الحجب متى يكون هذا محجوب عند كذا عند كذا، فنفس القواعد هذه ترجع إلى هذه الشروط في الحقيقة. لكن هنا حتى تصور الآن باختصار، هنا جدول المحجوب والحاجب، هذا أنا أذكر صورت من كتاب يعني يتعلق بالفرائض، نسيت أيضا تسهيل كذا للطلاب أو شيء. فعندك مثلا إذا بدأنا بالجد، يحجبه من؟ الأب أو جد أقرب، هذا واضح. طيب أولاد ابن، طبعا قال أولاد أن الولد يشمل الابن والبنت، يحجبهم من؟ الابن أو ابن أقرب، هذا واضح. طيب جدة لأم، تحجبها من؟ الأم، أو جدة أقرب منها من جهة الأم. جدة لأب، جدة لأب أيضا تحجبها الأم أو الأب، لأنها من طريق الأب. عرفنا كأن المسألة فيها خلاف، كان هذا الذي يعني نمشي عليه، الأم أو الأب، وكل جد أقرب منها مطلقا، وكل جد أدلت به. طيب عندك الإخوة الأشقاء، أخ شقيق متى يحجب؟ بمن يحجب الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة؟ نعم، بالابن وإن سفل وإن نزل، يعني الإخوة الأشقاء يحجبهم من؟ الفروع، وكذلك الأب، عندك الأب. لذلك تلاحظ مثلا نحن لو نرجع الورقة، مثلا الأخت الشقيقة إيش مكتوب عندك في الحجب؟ تحجب بماذا؟ بالفرع الوارث إيش؟ المذكر، الفرع الوارث المذكر، كما عندك هنا الابن وإن نزل، وبالأصل الوارث المذكر. الأصل الوارث المذكر يعني إيش؟ الأب ثم إيش؟ الجد. هنا انظر ما وضع في الجدول، لماذا؟ لأن الجد في خلاف، وإن نمشي على الراجح والأسهل هذا، أن الجد يحجب أيضا إيش؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. هذه المسألة الإخوة تسمى بإيش؟ يعني نعم أو لا ليست نعم مسألة الجد مع الإخوة، ليس لها اسم معين، لكن هذه مسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم. يعني إذا وجد الأب واضح أنه يحجب الإخوة، لكن إذا وجد الجد هل ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة؟ طبعا هنا مع عدم وجود الأب يعني، أو أنه يعني يشتركون مع الجد في الميراث، فهذه الإخوة مسألة يعني حصل فيها خلاف بين الصحابة ليس فيها نص، فاختلف العلماء على قولين. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة، يسقط الإخوة، نعم. طبعا هو بالنسبة للإخوة لأم يسقطهم، يعني هذا ما يدخل في الخلاف هنا، لكن الخلاف هنا يعني الجد يسقط الإخوة لأم بالإجماع، لكن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء هنا حصل خلاف. فالقول الأول أن الجد يسقط الإخوة، هذا قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة. قال البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. وهذا الذي يقوي هذا القول، أن هذا القول هو إيش؟ عليه عامة الصحابة، وهذا الذي كان عليه الصحابة زمن أبي بكر، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد. ورجح هذا المذهب طبعا ابن تيمية وابن القيم، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها في إعلام الموقعين، في أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، نعم. طبعا من التعليلات يقولون ابن الابن ينزل منزلة إيش؟ الابن في حجب الإخوة، يعني احنا قلنا هنا الإخوة يحجبهم الابن وإن نزل، فكذلك فليكن الجد ينزل منزلة من؟ الأب. كذلك يقولون الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع كالأب، فقالوا لو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الإخوة لأم، ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم كالجد. الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع يعني كالأب. فهنا فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الإخوة لأم، يعني إذا أنتم بتنزلون الجد بتخلونه يشترك مع الإخوة الأشقاء، كيف يعني يكون مقام إيش يعني الأخ الشقيق؟ إذا كان الجد مثل أخ الشقيق لم يحجب الإخوة لأم، يعني الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأم، يعني الأخ لأم له إيش؟ ها؟ فرض مقدر، يعني كما مر معنا في الورقة، يعني الذي يحجبه إما الأصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث مطلقا، هذا تنتبه له. في الإخوة لأم ما يحجبهم إلا الأصل الوارث مطلقا، يعني قلنا مطلق الذكر، نعم الذكر، حتى أن الأم ما تحجبهم، أو الفرع الوارث مطلقا. فإذا على القول الثاني أن الجد يشترك مع الإخوة الأشقاء، يعني جعلوه بمنزلة إيش؟ الأخ الشقيق. طيب إذا قام مقام الأخ الشقيق لم يحجب الإخوة لأم، كيف مرة تخلونه يحجب الإخوة لأم ومرة تخلونه يشترك مع الإخوة الأشقاء؟ نعم، ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم. خبرونا الآن، ما ندري يعني أنتم تجعلون الجد بمنزلة الإخوة الأشقاء فشركتموهم، أو جعلتم الإخوة الأشقاء بمنزلة الجد فشركتموا الجد مع الإخوة؟ لا هذا يركب ولا هذا يركب كما عرفنا، نعم. كذلك من التعليلات يقولون التفاصيل الكثيرة والاحتمالات الطويلة التي لا يعني دليل عليها واضح في هذه المسألة. تلاحظ لأن الإخوة مثل هذه المسألة يعني لها يعني أحوال كثيرة، وهذا مذكور طبعا في كتب الفقه. طبعا القول الثاني يعني مثلا هنا لو يعني نأخذ فكرة سريعة بس، يعني شوف باب كامل، باب الجد والإخوة، باب الجد والإخوة. طبعا القول الثاني هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وزيد معروف يعني اختصاص بهذا الباب، لكن مع ذلك تلاحظ أن هنا يعني قول على خلاف قول أكثر الصحابة. وهذا المذهب الذي يقول بتوريث الجد، إشراك الجد مع الإخوة، إشراك الجد مع الإخوة، هو مذهب المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة. لكن إذا نظرت إلى التوريث يقول لك مثلا الجد والإخوة لهم مثلا أربعة أحوال. الحالة الأولى الجد ومعه صنف واحد من الإخوة الأشقاء أو لأب وليس معهم غيرهم من الورثة، هذا له مثلا صور أن يكون مثلا يأخذ بالمقاسمة أو يكون له الأحظ، يعني يكون له ثلث المال. الحالة الثانية الجد ومعه صنف واحد من الإخوة الأشقاء ومعهم غيرهم من الورثة، فيعني ومسائل كثيرة، يعني كيف يأخذ الجد هنا، يعني هل يأخذ الأحظ الأكثر له أو يأخذ يشترك معهم، أو يعني مسائل طويلة يعني في الباب هذا. لذلك يعني يقولون هذا في الوقت نفسه يدل على عدم يعني انضباط هذا القول. ولذلك يعني جاءت مسألة يسمونها الأكدرية في هذا الباب، مسألة الأكدرية، لأنها كدرت على زيد بن ثابت بعض أصوله في هذا الباب في توريث الجد مع الإخوة، وله أصول معينة. فهذه المسألة مثلا كدرت أصوله، يعني شذت. يعني مثلا لو ناخذ مسألة الأكدرية هي ايش؟ زوج، نكتب المسألة هذه حلوها، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج يعني زوجة ماتت، امرأة ماتت تركت زوجا وأمها الأم وجدها جد وأخت شقيقة لها. طبعا تكتب عند الأخت الشقيقة أو أخت لأب، يعني هذه شرط الأكدرية. طيب الزوج له كم؟ النصف، لأن ما يوجد فرع وارث له النصف. الأم لها كم؟ نعم الثلث. ليش؟ يقول لك في أخت شقيقة، طيب في شيء ثاني إذا كان يوجد ماذا؟ جمع من الإخوة. يعني لو كانت شقيقتين بتأخذ الأم كم؟ السدس، لكن لو كانت شقيقة تأخذ إيش؟ الثلث. نعم فالأم تأخذ الثلث بشرطين، عدم فرع وارث. نعم ما تقول بس ما في فرع وارث، عدم الفرع الوارث وعدم وجود إيش؟ جمع من الإخوة أو الأخوات. هنا أخت واحدة بس، فتأخذ الأم الثلث. الجد شوف الأب ما يوجد، كم يأخذ الجد؟ يأخذ إيش؟ السدس. نعم يعني عندك الأب أصلا الأب ما يأخذ إلا السدس والباقي مثلا، لكن هنا هو طبعا نحن قلنا السدس هو حقيقة إيش؟ الباقي. يعني نعم الجد، نعم طيب ما عليه، ناخذ الأخت الشقيقة كم؟ الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ الأم الثلث تأخذ. لا لا
نصف
لا، العمرية ما قلنا، العمرية ما علينا، نراجع شوي شوي. الأم تأخذ الباقي متى؟ إذا وجد الأب. أما الجد لا، ما ينزل منزلة الأب في العمرية، هذا موجود عندنا في الورقة، وجود الأب مع أحد الزوجين. أما الجد فتأخذ الأم الثلث كاملا. لما العلاقة العمرية بالأخت الشقيقة يعني ما لو كان أب تكون عمرية مثلا إيه، لكن الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة الآن طبعا هو على الخلاف الذي عندنا. فعندنا مثلا إذا أخذنا بالقول الأول سنقول الجد يحجب من؟ الأخت الشقيقة وخلاص، فالجد يأخذ الباقي. إيه طبعا احنا الأدق ما نقول جد نأخذ السدس، نكتب عنده الباقي، والباقي حقيقته كم؟ سدس يعني، لكن هو نقول الجد يأخذ الباقي، لأن هو الجد له نفس حالات الأب، له نفس حالات الأب. نعم الجد له نفس حالات الأب، هنا ما يوجد فرع وارث أبدا، لا ذكر ولا أنثى، فيأخذ إيش؟ الباقي. والأخت الشقيقة يعني تسقط بالجد، هذا على القول الأول. لكن الآن على القول يعني الثاني، على القول الثاني، فإذا بتسوي المسألة فيجعلون للأخت الشقيقة نصيبها النصف، ف ويشترك الجد يعني معها، يشترك الجد معها. المهم يعني ما ندخل في أصول أخرى، لكن المهم هذه المسألة يعني على قواعدهم في تشريك الجد مع الإخوة خالفت بعض الأصول التي عند زيد بن ثابت. يعني مثلا يقول، يقولون من أصوله أن المسألة لا تعول في هذا الباب، وهنا عالت المسألة، عالت، يأتي معنا العول إن شاء الله. يعني لأن العول إيش معناه؟ أن يعني أصحاب الفروض يأخذون الفروض كاملة وما يبقى شيء أصلا، يعني نصف مع نصف مع ثلث، خلاص زيادة أصبح ما في مجال، فهذه ستعول، يعني سينقص من أصحاب الفروض شيء من الأسهم حتى يعني الكل يأخذ. فعندهم أصلا في باب التوريث الجد مع الإخوة أو الأخوات أن ما تعول المسألة، هنا عالت فسميت بالأكدرية لأنها كدرت عليهم بعض الأصول. المهم يعني هذا للعلم الإخوة، أن الآن نمشي على أن الجد يسقط ماذا؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. نعم يعني الظهر نزلوا مثل ما في التعليل هذا يعني نزلوا الجد منزلة، يعني رأوا أن الأخ الشقيق يصل إلى الميت نفس القناة، يعني هو يصل إلى الميت عن طريق إيش؟ الأب، يعني أخو الميت يشترك يعني مع الأب، يصل الميت عن طريق الأب، والجد يصل الميت عن طريق الأب، فإذا قالوا هو نفس يصل الميت بنفس القناة، فلماذا الجد يحجب هؤلاء وهم إيش؟ كأنهم في نفس الدرجة يعني. نعم والله أعلم، لكن هذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم أن الجد يحجب الإخوة، الله أعلم. طيب الآن نكمل الجدول الذي معنا، إذا عرفنا الإخوة هنا، لذلك ما أدري أظن عندكم في قوس الجد على الراجح مكتوب عندكم في الجدول يعني بالخط الصغير كذا. كذلك الإخوة لأب، الابن يحجبهم وإن نزل، والأب، ثم كذلك الجد عرفنا، ثم كذلك من يحجبهم؟ الأخ إيش؟ الشقيق، أخ قاف يعني الأخ الشقيق، لأن هذا كما عرفنا في الورقة يعني الرسمة التي معنا الجهة، ثم يعني القرب، ثم القوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، هذا ينظر فيه للقوة، كلاهما نفس الجهة ونفس الدرجة في القرب لكن القوة، فالأخ الشقيق أقوى. كذلك أنا عندك ملاحظة خط صغير، الأخت الشقيقة إن كانت عصبة مع الغير تحجب إيش؟ الإخوة يعني لأب، وكذلك من هم تحتهم. طيب الإخوة لأم من يحجبهم؟ ابن وإن نزل، الأب والجد وإن علا. ثم كذلك ننتبه هنا، هذا الذي يميز الإخوة لأم، البنت وبنت الابن تحجب إيش؟ الإخوة لأم. يعني قلنا الفرع الوارث مطلقا والأصل الذكر، بخلاف تلاحظ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبهم فقط الفرع الوارث إيش؟ المذكر ذكر. أما البنت ما تحجب الإخوة الأشقاء، البنت تأخذ نصيبها والأخت الشقيقة تكون معها إيش؟ عصبة إيش؟ مع الغير ولا بالغير؟ مع الغير. نعم، والأخ الشقيق يكون عصب بالغير، إذا ما وجد من يحجبه سيأخذ الباقي. نعم، فالبنت مع بنت، وكذلك بنت الابن تحجب الإخوة لأم فقط. ثم ننزل عندك الابن أخ الشقيق، طبعا يحجبه ابن الابن، يحجبه الأب، يحجبه الجد، كل هؤلاء يحجبونه. يعني إذا كانوا يحجبون الإخوة في باب أولى يحجبون إيش؟ أبنائهم. كذلك يحجبه الأخ الشقيق والأخ لأب. هذا يعني كما عرفنا الإخوة باعتبار إيش؟ لأنهم إيش؟ أقرب، لأنهم أقرب. كذلك ابن الأخ لأب نفس الشيء، ابن أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، وابن أخ شقيق لأن أقوى من ابن الأخ لأب، يعني له يعني طريقين إلى الميت. العم الشقيق من يحجبه؟ نفس الشيء، الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يعني هؤلاء مقدمون عليه في الجهة. وهكذا يعني العم لأب نفس الشيء، لكن العم الشقيق يحجبه، ابن العم الشقيق نفس هؤلاء، لكن العم لأب يحجب ابن العم الشقيق. ها؟ عم لأب.
عم الأب يعني؟
ها؟ مو بالعم، عم الأب لا، يعني عم يعني مثلا
هو أبو الميت.
ايه؟ ها؟
أبو الميت.
ايه؟
العم أخوان على أب.
ايه؟ عن طريق الأب دون أم. يعني مثلا يعني يعني مثلا الوالد مثلا ها؟ ها؟ مثلا الوالد الأب عنده أخ من الأب، من الأب والأم، هذا يصير عم شقيق، عمي أنا شقيق. لكن مثلا هذا الآن أنا مثل ميت، كنا سنموت، أنا الميت الآن. كل ميتين ميتين، أنك ميت وأنهم ميتون، أسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته. فممكن يكون مثلا يعني الـ يعني الـ نعم، فعنده الأخ هذا الذي هو عمي، ها هو عم شقيق، لأنه هو يعني الأم والأب يعني الجدة والجد يعني واحدة، يعني متزوجين ويابو أبي أنا وعمي مثلا. لكن مثلا نفرض جدي زوج زوجة ثانية ها وجاب منها ولد، هذا هو، فلان هذا عمي من جهة سمع عم لأب، عم لأب. ايه طيب يتلخبط مرات انا. وعندك طبعا الأعمام، نعم عم شقيق وإن علا، يعني وإن علا عم لأب وإن علا كما عرفنا في الورثة يعني. ثم عندك ابن عم لأب، طبعا كلهم يحجبونه يعني، هو آخر شيء. طيب نأخذ الإخوة بعض المسائل باب التمرين، يعني لو تجعلون هذه الأوراق أمامكم تكتبون نجرب. كم بقي؟ بس خلينا الأول نتقن هذا، هذا أهم شيء. الأسهم يعني هذه نافلة لأنها عبارة عن إيش؟ عمليات حسابية فقط، يعني ما لها علاقة أصلا بعلم، هي تتعلق بعلم الرياضيات، العامل المشترك الأصغر كذا وتستخرج كذا، يعني هذه مجرد عمليات حسابية فقط. أما الآن هذا الأمر الشرعي خلاص أنت عرفتها الآن. طبعا في أشياء أخرى ممكن إذا تيسر نأخذها وما أدري، يعني مثلا ميراث ذوي الأرحام مثلا ممكن نأتي عليه، بس أول شيء أهم شيء الآن نضبط هذا الباب، لأن نحن هذا الإخوة يعني أصلا يعني هذا الآن نحن أخذناه في يومين، لكن هذا اسمحوا لي على هذه العجلة والسرعة، لأن أصلا هذا حتى في الجامعات ممكن يأخذ فصل كامل، يعني هذه الورقتين في فصل كامل ويتدرب الطلاب عليهم وكذا. لكن نحن المقصود هنا يعني ما ندرس مواريث، نحن في الأصل مع بلوغ المرام، لكن على الأقل نأخذ إيش فكرة عن هذا الباب. ولا نذكر في الجامعة حتى لما درسنا كانت مادة الفرائض صحيح حصة في الأسبوع لكن ما توسعنا فيها، لكن فصل الأول ما أخذنا إلا أصحاب الفروض، يعني مثلا الشيخ يدخل مثلا عندنا حصة واحدة فيها فقط الزوج والزوجة والأب فقط بس، ويذكر لك يعني كذا شروط وكذا أدلة بس. حصة التي بعدها مثلا الجد يذكر بعض الأمور في الجد ما الأم، ثم يراجع مسائل على ما سبق وهكذا. فهذا الأمر الآن لو أتقناه نكون يعني قطعنا شيء كبير جدا في المواريث، يعني هذا أهم شيء. ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ الحساب لو على السريع نأخذ الحساب. اي نعم صحيح، ان الشيخ بعد عنده كتاب في الفرائض كتاب طيب، انا اذكر عندي ان شاء الله اذا هذا ممكن نلخص بعض الامور. ايوه هذا باب، انا ما صورت هذه الاوراق لكن هذا باب الحساب كامل الاسهم. اي نعم الملخص موجود عندي، يعني ان شاء الله صور المره الجايه، يعني هذا باب الحساب كيف حساب المسائل يعني هذا
في برامج.
اي نعم لكن طيب الواحد يعرف كيف يحسب فيه، يعني ان شاء الله هذا ناخذه ان شاء الله. كان اهم شيء الان لو نجرب بعض المسائل على الاقل يكون عندنا. طيب ناخذ مساله سهله، زوج نقول توفيت عن، يعني طبعا امراه توفيت عن زوج بنت أم وأخت شقيقة، طبعا تكتب أخت وقاف، قاف يعني شقيقة، زوج وبنت وأم وأخت شقيقة، يلا لوحدة أه؟ زوج وبنت وأم وأخت شقيقة، الزوج الربع أه؟ الأم البنت، البنت النصف. نعم تمام، ليش عطيت النصف؟ ما في فرع وارث، ف ما عليه خل الفرع وارث، ما في معصب، ما في اخوها الابن، يعني احسنت ما في ابن يعصبها واحده. طيب الام كم؟ السدس. ليش؟ لوجود فرع وارث، لوجود فرع وارث الام السدس، لوجود فرع وارث، يعني البنت موجودة. فنلاحظ الإخوة الأم تأخذ إيش؟ السدس إذا وجد فرع وارث سواء كان أنثى أو ذكر. نعم، وأيضا ممكن تأخذ السدس متى؟ إذا وجد جمع من الإخوة، يعني أختين أخوين أخت وأخ وهكذا. طب الأخت الشقيقة ها؟ تأخذ الباقي. ليش تأخذ الباقي؟ تعليل، أهم شيء التعليل هنا نريد نعرف ها؟ ما في ابن، لكن لا ما تقول باقي. انت شوف في المواريث لا تقول انه والله تحسبها بالحسبه تقول والله بيبقى لها كذا، لا ما يمشي، لان احيانا قد ايش يزيد تعول المساله. ايه ها لا قلنا الام ما تحجب الاخت الشقيقه وتاخذ الباقي، لكن اريد السبب، السبب دقيق ها. لا مو بشرط عدم وجود ذكر، صحيح إذا ما وجد فرع وارث ذكر صحيح، لكن وجود إيش عندك في هذا الباقي متى؟ وجود أخ شقيق تأخذ عصبة مع الغير، وجود فرع وارث أنثى تكون عصبة مع الغير. لا تنسون القاعدة هذه، الأخت الشقيقة مع البنت إيش؟ عصبة مع الغير. أخت شقيقة مع البنت، فالبنت تأخذ نصيبها النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. طيب لو وجد مثلا
البنت ما لها شيء من الباقي؟
لا البنت، لا لا البنت ما أشوف، تلاحظ البنت عصبة بالغير بس، الباقي متى إذا وجد معصب، هي وجد معصب معها نعم، لكن هنا وجدت أخت شقيقة هي تأخذ الباقي. يعني مثلا إذا كان في المسألة عم شقيق، من يحجبه هنا إذا زدنا عم شقيق؟ الماشي ولد، البنت ما تحجب قلنا، ولا الأم تحجب ولا الزوج يحجب، الأخت الشقيقة هي التي تحجب. لماذا؟ لأنها إذا كانت عصبة مع الغير تقوم مقام الأخ الشقيق. عندك الجدول، ها شوف الجدول، جدول الحجب، احنا قلنا شوف ال عندك في لما عند الإخوة لأب، هذه ملاحظة أنا كاتبينها، ماذا غير موجود يعني يمكن غير باينة عندك شيء، خط أخت شقيقة إن كانت عصبة مع الغير، وهذا يدخل في كل الجدول الإخوة، يعني من هنا إلى تحت، من هنا إلى تحت كله. نعم، يعني تقوم مقام الأخ الشقيق. تخيل الأخ الشقيق، تلاحظ الأخ الشقيق إلا مع الإخوة لأم، آسف يعني الإخوة لأم الأخ الشقيق ما يحجبهم صح، فالأخ الشقيق تلاحظ عمود الأخ الشقيق واضح، من تحت البنت عندك أخ شقيق يحجب كل الورثة الذين هم عصبات. فكذلك الأخت الشقيقة دائما بمنزلة الأخ الشقيق إذا كانت مع البنت، إذا وجدت بنت وأخت شقيقة خلاص الأخت الشقيقة مثل الأخ في الحجب، في تحجب ابن أخ الشقيق وابن أخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب، فالأخت الشقيقة تحجبهم كما أن الأخ الشقيق يحجبهم. لا الأخت لأم ما يحجبون لله، نعم أصحاب فرض هؤلاء. نعم طيب، مسألة ثانية، توفي رجل عن زوجة شقيقتين، يعني أخت شقيقة اثنين مثلا، أو تكتب شقيقتين أختين شقيقتين يعني، وأخت لأب وأخ لأب، خلينا شوي شوي، الزوجة كم؟ ربع، لأن ما فيه فرع وارث. طيب الشقيقتين، عندك الأخت الشقيقة تأخذ كم إذا كان ثنتين؟ ثلثين، بس أنت تتأكد ما في حد يحجبها، أكيد ما في فرع وارث ذكر ولا في أصل وارث ذكر، إذا تأخذ الثلثين، وما فيه أخ يعصبها ولا بنت مثلا يعني حتى تكون مثل المسألة الأولى معها يعني أخت يعني تكون عصبة مع الغير، خلاص تأخذ ثلثين. طيب الأخت لأب، هنا الأخت لأب أي مع الأخ لأب، لكن مثلا لو قال القائل طيب الشقيقتين أما تحجب الأخت لأب؟ شوف عندك في الورقة، ورقة اللي معنا الإخوة، ورقة اللي معنا إيش مكتوب عندك؟ الحجب في الأخت لأب، لا نفس هذا، آسف يعني هنا نفس الأخت الشقيقة، يعني الشروط، يعني لو يعني هذه مشكلة لو تلغون كلمة نفس تقول نفس شروط الأخت الشقيقة، يعني الفرع الوارث المذكر أو الأصل الوارث المذكر، طيب ما يوجد. لكن عندك آخر شيء بالشقيقتين، الأخت لأب تحجب بالشقيقتين لأنه ينتهي نصيب إيش؟ نصيبهن الثلثين، خلص الثلثين، لكن مكتوب عندك استثناء، هذا استثناء مهم، تحجب بالشقيقتين إلا إذا كان معها أخ مبارك، يعني إذا كانت الأخت الأب لأب معها أخ لأب، عندك في المسألة هنا أخ لأب، الأخ لأب أصلا هو إيش؟ يأخذ بكم؟ الباقي، هو عصبة بنفسه، عصبة بالنفس، ما يوجد أحد يعني أقرب منه، فهو يأخذ الباقي، فهو أنقذ الأخت الشق الأب لأخ لأب. الأخت لأب كانت ما بتأخذ شيء أصلا، لأن نصيبها من الثلثين انتهى، نصيبها من الثلثين انتهى، لكن من الذي أنقذها هنا؟ الأخ لأب. لذلك هذا يسمى أخ مبارك، يعني لولا هذا الأخ لأب لسقطت الأخت الشقيقة. نعم، فهنا تكتب يعني تحط قوس هكذا، تكتب يعني أما تكتب الباقي أو تكتب عين، عين يعني العصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، طيب إيش رأيكم نفس المسألة هذه نعيدها؟ زوج وشقيقتين، زوجة أو ما يفرق زوج ولا زوج، المهم زوجة، خليها نفس المسألة، زوجة وشقيقتين وأخت لأب وأخ لأم. طيب زوجة وشقيقتين وأخت لأب وأخ لأم، أخت لأب وأخ لأم، أخت لأب وأخ لأم، نفس الآن الزوجة كم؟ ربع، والشقيقتين كم؟ ثلثين، لكن هنا كيف نفعل الآن؟ الأخ لأم كم يأخذ إذا كان واحد؟ أنت تتأكد وش ما في حد يحجبه، لا فرع وارث يعني مطلقا ولا أصل مذكر، يأخذ السدس. طب الأخت لأب تعطيها شيء؟ ما تأخذ شيء، لأن تحجب بالشقيقتين، لوجود الشقيقتين، لأن أخذت الثلثين فما تأخذ شيء. فعرفت الأخ لأب هذا أخ مبارك لها. طيب طب نأخذ المسألة أخرى الإخوة، توفيت امرأة تركت أب، لا ما في باقي، ما في إيه نعم، ولا سيأتي إن شاء الله معنا بعدين معنا الأول. طيب مسألة أخرى الإخوة، أب وأم وبنت وبنت ابن، أب وأم وبنت وبنت ابن. طيب يلا، الأب كم يأخذ؟ سدس والباقي، أحسنتم، يعني مباشرة ترى سدس والباقي، لماذا؟ عندك في الورقة الأب وجود فرع وارث أنثى، سدس والباقي، هنا عندك فرع وارث أنثى بنت أو بنت ابن، إذن سدس والباقي. الأم السدس، يعني وجود فرع وارث مطلقا، أي فرع وارث تأخذ سدس. طيب البنت النصف، تمام. طيب بنت الابن السدس تكملة الثلثين، تمام، السدس تكملة الثلثين. واضحة، لأن بنت الابن إخوة لها نفس حالات البنت، لكن تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا وجدت بنت معها، بنت مع بنت ابن، دائما تضع في بالك هذه القاعدة. لكن لو نفرض أن البنت أخذت، لو نفس المسألة لكن بنتين ثلثين وبنت الابن ما تأخذ شيء، ما نقول محجوبة، لكن ما خلاص ما في شيء، محجوبة نعم بالبنتين، بالبنتين نعم، إلا إذا كان معها إيش؟ أخ مبارك. يعني إذا وجد مع بنت الابن مثلا ابن ابن أو ابن 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 مثلا، سيجعلها إيش؟ عصبة، يعني بالغير، فتأخذ الباقي. نعم تأخذ الباقي. طيب واحد بيقول لك الباقي الأب يأخذ سدس والباقي، إذا وجد ابن ابن مع البنت، مع بنت الابن في المسألة هذه، الأب كم سيأخذ؟ سدس فقط. تمام. طيب نأخذ مسألة، أب وأم وزوج وبنت بنت 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 أي بنت البنت، الأب كم يأخذ؟ سدس والباقي. ليش؟ لوجود إيش؟ فرع وارث مؤنث، سامحكم الله. أيوة، بنت البنت ترث ولا ما ترث؟ ما ترث، اتفقنا. انتبهوا، الوارثات من النساء بنت الابن، وإن يعني نزت بمحض الذكورة، يعني بنت ابن 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 بنت ابن ابن هكذا. أما من الذي يرث من البنات؟ فقط الطبقة الأولى، البنت بنت هي التي ترث، أما بنت البنت ما ترث. عرفنا؟ التي ترث بنت الابن أو بنت ابن الابن، أما بنت بنت ابن ما ترث. بنت بنت مدام بنت بنت خلاص وما برع على طول تلغيها. فمدام ان نعم، مدام ان هذه بنت بنت خلاص كانها ما لا لا وجود لها. خلاص عندك المساله عباره عن اب وام وزوج. الزوج كم ياخذ؟ ايوه، الزوج النصف. ايوه، والاب ما عليه، خلينا نمشي. الاب كم؟ عصب، يعني ياخذ الباقي. لكن الام كم تاخذ هنا؟ ثلث فقط. اما ثلث ايش نقول؟ ثلث البان، هذه من هذه تسمى العمريه، ما نعطيها الثلث كاملا، ثلث التركه كلها. لو اخذت ثلث التركه سيكون الام مثل حظ، يعني اخذت ضعف ما ياخذ الاب. الذكر مثل حظ الانثيين، انعكست المساله هنا. فهنا نعطي الام ثلث الباقي، هذا عندك في الورقه، ثلث الباقي يعني بعد النصف، يعني ثلث النصف، ثلث النصف. نعم، والأب يأخذ يعني اللي يبقى من الثلث، يعني مثلا
واحد قشيط ثلثين الباقي،
يعني الثلثين، ثلثين للأب، ثلثين أقصد، يعني الثلث يعني للأب والسدس للأم، هكذا سيكون يعني في النهاية. النصف عبارة عن إيش؟ ثلث وسدس مثلا، فنصف أخذه الزوج، والنصف الثاني الثلث يأخذه الأب والسدس تأخذه الأم. لكن هنا طبعا هذه العمرية كما مرت معنا. طيب الله ما شاء الله. طيب طيب ناخذ ال ما ادري كلها متشابهه والله المسائل. طيب زوج التمرين زين، واب وبنتين وام وعم، خلاص. طيب زوج وأب وبنتين وأم وعم، الزوج كم؟ الربع لوجود إيش؟ الفرع الوارث بنتين. نعم، والأب سدس والباقي. تمام، لأن وجود إيش؟ فرع وارث مؤنث. طيب البنتين تأخذ ثلثين. نعم، والأم السدس، والعم محجوب طبعا بالأب. طيب ايه
والأب سدس والأم سدس،
ايه
خلص الزوج ماشي.
لا 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 لا، لازم هذا أصحاب فروض ما يسقطون، لذلك يأتي العول هنا، يأتي العول. نعم، سيأتي معنا. يتوزع على تقسيم آخر يعني. مهنا يعني هنا الآن مثلا إذا تبي تعطي الأسهم تعطيها كم هذه؟
متحمسين للأسهم.
تعطيها كم هذه؟ 12 صح؟ إيش اللي العدد اللي ينقسم على المقامات الموجودة 4 و 6 و 3 و 6 12 ها؟ زين فعندك 12 لما تكتب هكذا 12 ثم توزع 12 الزوج كم يأخذ من 12؟ نعم يعني 12 تقسيم 4 3 والأب طبعا هنا ما في طيب ما عليه الأب يأخذ 2 والباقي نعم والبنتين نعم ثلثين كم يعني؟
ضرب
ها؟
ثمانية.
ثمانية. كم؟
ثمانية. ثمانية خلص. أربعة. تقسموا أربعة.
إيه 24 تقسيم 3 8 صح صح. إيه نعم. يعني 2 ضرب 12 24 24 تقسيم 3 8. طيب والأم السدس يعني كم؟
2.
2. فأنت لما تحسبها صح تكون أكثر من 12 صح ولا لا؟ الأسهم تكون أكثر من 12 فإيش تفعل؟ تقول هذه عالت إلى كم؟ تجمع عدد الأسهم كم عددها؟ 8 و 2 10 12 15 فتحط الأسهم 15 تكون المسألة من 15 يعني هنا الحقيقة أن مثلا الزوج حصل مثلا يعني أقل عن الربع صحيح؟ يعني حصل مثلا 15 نعم تقسيم 3 15 على 3 يعني 3 الخمس صح؟ إيه وهكذا هذا معنى العول يعني أن نقص من الربع إلى الخمس وكل صاحب فرض نقص نعم الرد العكس إيه يعني إذا زاد نعم بقي شيء. طيب نأخذ هذه المسألة توفيت امرأة تركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب طيب يلا الزوج كم النصف الأخت الشقيقة أخت شقيقة كم واحدة ما في من يحجبها ولا تأخذ النصف طيب الآن الزوج خذ النصف والأخت الشقيقة خذت النصف يعني شوف اكتملت التركة يعني لكن طبعا إذا كان في حد لا تعطيه لازم تعطيه ويسوي العول مثل ما عرفنا لكن طيب الآن الأخت لأب الأخت لأب يوجد أخ لأب يعصبها هل هذا مبارك الآن لو نفرض الآن هذا قلنا الأخ لأب مع الأخت لأب يأخذون الباقي هل بقي شيء خلاص إذن ما يأخذون شيء خلاص ما يأخذون شيء أن الباقي صفر لكن الأخ لأب هذا لو كان غير موجود الأخ لأب لو كان غير موجود عندك مسألة زوج أخت شقيقة وأخت لأب الأخت لأب ستأخذ كم هو عندك إيش في الورقة لا الأخت لأب تكملة إيش كما عرفنا تكملة إيش
الثلثين
يعني قلنا دائما انت تذكر النصيب البنات او الاخوات ثلثين بنت مع بنت ابن هذه نصف هذه ايش سدس تكمله الثلثين كذلك اخت شقيقه مع اخت لاب الاخت الشقيقه النصف والاخت لاب كم السدس تكمله الثلثين فتلاحظ ان موجود عندك في الورقه وين مكتوب عندك السدس عدم المعصب يعني ما يوجد إيش الأخ لأب معاها وجود أخت شقيقة ترث النصف. فالآن المسألة لو ما كان فيها معصب، لو ما كان فيها أخ لأب، لكانت الأخت اللي أب أخذت إيش؟ السدس. وبنخلي المسألة أيضا إيش يعني من ستة، بدلا تكون من اثنين، الزوج يأخذ واحد سهم واحد والأخت تأخذ سهم واحد، لا نخلي المسألة من كم؟ ها؟ لأن السدس، فنخلي المسألة من ستة. لا، ولا نخلي المسألة من كم؟ نعم، من إيه، أنا في روحي في السهام أبلي هناك. طيب نخلي المسألة إيه من ستة، فالزوج يأخذ يعني ثلاثة والأخت تأخذ ثلاثة. أي نعم، والأخت لأب تأخذ واحد، ثم تعول من سبعة، تعول إلى سبعة، هكذا سنفعل. لكن هذا الأخ لما جاء ضيع الأخت لأب مسكينة، فيسمى أخ إيش؟ مشؤوم. هذه صورة الأخ المشؤوم، إيه، مرة مبارك مرة مشؤوم، مو دائما مبارك يعني، لهم مظلوم، هو الظالم هنا. الأخت هي مظلومة مسكينة، ولا هي الأصل لها نصيب مقدر أصلا، سدس، هي من أصحاب الفروض، ترث السدس هنا تكملة الثلثين، لكن هو جاء مسكين يريد يساعدها فعماها مسكين. قالوا رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ايش؟ ايه هذه نعم نفس الشيء، بس مصورة باب تغيير يعني نفس تماما، هاي نفس الشيء يعني ما. طيب خلاص بقى، ها؟ طبعا اول شيء الاخوه انا اعتذر عنها، الدرس القادم انا ما اكون موجود، السبت القادم سبت واحد يعني فقط، انا اسير العمر ان شاء الله، ها؟ ان شاء الله، فان شاء الله نواصل السبت الذي بعده ان شاء الله، انا احاول اصور الاوراق ان شاء الله، ناخذ الاسهم، ناخذ الحساب والاسهم مع ميراث ذوي الارحام، ذوي الارحام ان شاء الله. إيه هذا المسألة وين أنا ما أدري، هو الذين قالوا بتوريثهم عمر وعلي، بس ما أذكر الآن من قال، ما نقلت أنا نشوف طلع لك انا لا نستفيد نحن عليه نستفيد هذاك ميراث ذوي الارحام ايوه 284 نعم، الذين قالوا بتوريثهم عمر وعلي بن مسعود بن عباس وعدد من الصحابة من الأئمة أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد عند عدم انتظام بيت المال. الذين لا يرون توريثهم زيد بن ثابت. نعم. الشافعية ولمن الأئمة مالك والشافعي في القديم لا يرون توريثه الأرحام. لكن حتى الآن المتأخرين من المالكية وكذلك الشافعية قالوا إذا لم ينتظم بيت المال، ما كان بيت مال موجود، هم مش يقولون، يقولون الباقي يرد إلى بيت المال، ما يعطى ذوي الأرحام، يكون هذا يقولون في حال انتظام بيت، يوجد بيت مال يوزع، لكن إذا عدم، إذا لم ينتظم بيت المال، ما يوجد بيت مال يوزع المال على المسلمين والمحتاجين، ف يعطى ذوي الأرحام من الميراث.
هذا القول لو طبقوه هنا في الإمارات مثلا بيت المال كيف؟
لا هو هكذا الظهر يعني يعطون ذوي الأرحام. أذهب عبد الصمد الكاتب.